عموما وعلى محمد وآله خصوصا صلاة نجدها بين يديه. آمين يا رب إن شاء الله. أما بعد، طبعا كلمة أما بعد معناها مهما يكن من شيء، وهي كلمة تساق للفصل بين كلام وآخر. فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية. والسجية هي الغريزة والصفة الملازمة للإنسان، وهذا مدح للعلم صفة عامة. وأجزل العطايا الربانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكان بذلك من أجزل العطايا التي يمنحها الله عز وجل للخلق، لا سيما علم الشريعة، إذ هو في سماء المعلومات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا. بجنته أو بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم. نعم، هو يقول إذ هو في سماء يقول لا سيما علم الشريعة، يعني العلم بشريعة الله عز وجل. وكما نعلم أيها الأحباب أن علوم الشريعة تنقسم إلى قسمين: قسم هو علم الآلات أو الوسائل أو الأدوات، وهو ليس مقصودا لذاته، وهناك علم المقاصد والغايات. فعلوم الوسائل مقدمة أساسية لإدراك علوم المقاصد. فإذا قلت العقيدة، تفسير، حديث، الفقه، هذه أمور هي علوم المقاصد، كيف يتوسل إليها أو يتوصل إليها؟ لا يكون ذلك إلا بامتلاك علوم الأدوات من اللغة العربية وعلم الأصول وعلوم القرآن ومصطلح الحديث إلى غير ذلك. فعلوم الشريعة كلها علوم شريفة لارتباطها بأشرف ما في الوجود وهو الشرع. إذن قال لا سيما علم الشريعة، وقسمنا الآن أو قسمنا العلوم الشريعة إلى قسمين كما هو معلوم، وهي علوم كثيرة جدا، لكننا نختصر الكلام اختصارا بأنها إما علوم وسائل وإما علوم مقاصد، وهي علوم أيضا تسير في سلم علمي لا يمكن الارتقاء من درجة إلى درجة إلا إذا أتقننا الأدنى فما فوقه إلى نهاية السلم. قال إذ هو في سماء المعلومات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا. نعم، لأن الله عز وجل قال لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم. طبعا ليس بالعلم فقط، ولذلك قال رعايته، بجنة رعايته. ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، يعني مقلب يده، مصرف يعني مقلب، جامع كلمات الإسلام بعد شفاتها، وقانع الفجرات الظلام عن افتياتها، الافتيات والافتراء، حتى امتدت على الرعية طنب أمانه أو طنب أمانه، وأظن هي الأصوب بتسكين النون، طنب أمانه. الطنب هو يعني الحبل الذي تربط به الخيمة، الحبل الذي تربط به الخيمة أو أطراف الخيمة يسمى طنب. فلبسوا من جميل ظلها بردا سابغا، فهم في حجر كفالتها هاجعون، فسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون. صحت، والسح يعني هو الصب الكثير، صب الماء بكثرة. فكأنه يعني يتكلم عن مدى كرم هذا الخليفة، قد صرف عنهم ما يرهبون وساق إليهم ما يرغبون، مولى الأنام الخليفة الإمام، أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنان، أبقاه الله تعالى. يعني باختصار أيضا أبو عنان هذا هو كان خليفة يسمى أبو فارس ابن علي، أو عفوا أبو عنان فارس ابن علي، كان من حقيقة بلاد المغرب، وكان والده أيضا حاكما كذلك. هذا الرجل ولد سنة 1329 ميلادية وتوفي سنة 1658 ميلادية أيضا، يعني عمره كان قصير جدا، وللأسف مات خنقا على يد وزيره. طبعا من جماعة الساسة دائما يعني فيهم وفيهم، إلا أن هذا الرجل كان كريما وكان عالما وكان فقيها وكان مجاهدا، اللي هو الإمام الذي يعني قدم إليه صاحبنا هذا الكتاب. الخليفة هنا اسمه فارس بن علي ابن عثمان المولود سنة 1329. هذا الرجل كان عالما فقيها، وكان له كانت له يعني مجالس، وكان من رؤوس مجلسه الإمام الشريف التلمساني رحمة الله عليه. اشتهر أيضا حياة هذا الخليفة بما يسمى الزوايا، والزوايا يعني هي عند الصوفية عبارة عن دار عبادة وضيافة في نفس الوقت، دار للذكر والتعبد والقلوة، وهي في نفس الوقت ضيافة للمارين وأبناء السبيل والإخوان وغيرهم. وما يشبهها في المشرق يسمونها الخوانق، خنقاء. وهناك أيضا مصطلح قريب من هذا يسمى الرباط، إلا أن الرباط كان للتعبد والجهاد. يعني هذه يعني مصطلحات مشهورة، إما الزاوية وإما الخانقة وإما الرباط، هذا كله مصطلحات مشهورة. إلا فكان الرجل هذا اللي هو فارس بن علي كان خليفة للمسلمين، كان يحكم المغرب، وكان هذا أيضا من جلسائه الشيخ التلمساني رحمه الله. فيقول المتوكل على رب العالمين أبو عنان أبقاه الله تعالى، وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده. يا سلام. طبعا كلمة سوانح وسوارح يعني هذا لفظ مشهور عند العرب، فالسانح الطير الذي يأتي على اليمين أو عن اليمين، والبارح الذي يأتي عن اليسار. ومعروف طبعا أن العرب يعني كما ذكر في الأدب وتاريخ العرب كانوا يتفاءلون بالسانح ويتشاءمون بالبارح. هذه يعني إيه؟ ولذلك هو يقول هنا وسوارح الأعصار، ما سوانح السانح كما قلنا هو الطير الذي يأتي عن اليمين. فيقول هنا وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، يعني بإعلاء قدره، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، فقد حاز بذهن الثاقب الراجح في تحصيل الدلائل مهما صعبة. المهمة هي أو المهمة بالإفراد يعني هي المفازة، الصحراء يعني، لكن سموها المفازة من باب التفاؤل. وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلو دجى المشكلات ويلي كشف حجابها. قال فأردت، الدجى هي الظلمات طبعا، فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلى وسهما. طبعا الشيخ هنا كما قلنا لم يعرف عنه التزلف للخلفاء أو السلاطين، وإنما ذكر ذلك أو ساق هذا الكتاب لأنه كان للخليفة مجلس يجمع فيه رؤوس القوم ورموز الأمة في هذا الوقت. وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، النكت هي المسائل الدقيقة في العلم، وفضله أيده الله تعالى يقضي بحسن القبول ويقتضي لمؤلفه غاية المأمون، وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى وهو المستعان وعليه التكلان. يعني الكتاب الحقيقة يعني من أدق كتب الأصول والقواعد، وهو كتاب متميز، وسيأتي إن شاء الله الآن سنرى وجهة تميزه بإذن الله عز وجل. طيب الكتاب يا إخوانا، يا إخواننا الكرام، كما قلنا هو يتناول الأدلة من زاويتين، زاوية الثبوت وطرقه، وزاوية الدلالة ومسائلها وقضاياها. قبل أن نشرع في التفصيل يعني سنذكر مقدمة وجيزة. لو أردنا أن نضع هيكلا لعلم أصول الفقه فإن المقصود الأعلى من هذا العلم هو الحكم الشرعي. لو رسمت كده يعني مثلث فإن أعلى المثلث هو العلم الشرعي. يأتي السؤال كيف نصل إلى العلم الشرعي وما هي مصادر هذا العلم؟ سيكون الدليل. فتكون الخطوة التالية لرأس الهرم الدليل. ويأتي السؤال بعد ذلك كيف يستدل بهذا الدليل؟ فستكون الخطوة الثالثة هي معرفة دلالات الدليل. ثم يأتي من الذي يعرف ذلك؟ سيكون المجتهد. وبالتالي عندي مجتهد فيبحث في الأدلة ودلالاتها ليصل إلى الحكم الشرعي. هذا هو المقصود الأعلى من الأصول. فالشيخ هنا يعني في نصف صفحة تقريبا سيرتب العقل العلمي لنا كيف نتصور شجرة علم الأصول مجتمعة. فيقول رحمه الله تعالى: اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين. طبعا هو يقصد هنا المجتهد، يعني المجتهد أو الفقيه إنما يصل إلى الأحكام الفقهية عن طريق مسلكين، أو مسلكه منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. وبالمناسبة تقريبا هو الإمام الوحيد الذي ابتكر كلمة متضمن للدليل كما سيتبين إن شاء الله. قال، سأقرأ هذه ثم نشرحها إن شاء الله بالتفصيل. قال: الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. لاحظوا التفريع. ثم يقول: النوع الأول من الجنس الأول يعني الأصل بنفسه، وهو نوعان وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. ثم قال: الصنف الأول هو الأصل النقلي. طيب، لو الإخوة الكرام لو معكم أوراق وبتكتبوا معي، يعني يمكن أن نرسم شجرة سوية إن شاء الله للكتاب كله. يمكن الآن أن نرسم شجرة للكتاب كله. فسنذكر نكتب في الأعلى كلمة الدليل. لو أردنا أن نرسم شجرة سويا في أوراق، لو معكم الأوراق نكتب الدليل. والمقصود هنا الدليل الإجمالي. أن طبعا نعلم أن الأدلة إما أن تكون أدلة إجمالية أو أدلة جزئية أو تفصيلية. فإذا تكلمنا في علم الأصول فإنما نقصد الدليل الإجمالي، وإذا تكلمنا في علم الفقه فإنما نتكلم في الدليل الجزئي أو التفصيل. طيب، إذا كتبنا كلمة دليل سنفرع زاويتين: اليمين والشمال. ويقول هنا: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. إذا عندي يمين هنكتب الدليل بنفسه، وفي اليسار هنكتب المتضمن للدليل. ثم نسأل الآن: ما معنى الدليل بنفسه؟ ما معنى دليل بنفسه؟ سنقول: هو المستقل بنفسه، أو ما لا يستند إلى غيره في إثبات الحكم. ما لا يستند إلى غيره، لأن هو مستقل بنفسه، ما لا يستند إلى غيره في إثبات الحكم الشرعي يسمى إيه؟ يسمى دليلا بنفسه. طيب، المتضمن للدليل هو غير الأول، إذن هو ما لا يستقل بنفسه، أو هو ما يستند إلى غيره في إثبات الأحكام. طيب، نذهب إلى القسم الأول: الدليل بنفسه. نحن الآن شغالين في الشجرة، نحن نبني شجرة الآن لننظم الكتابة في أذهاننا. الدليل بنفسه سينقسم إلى قسمين، أيضا سيكون عندنا يمين وشمال أيضا. أصل بنفسه كما قال الشيخ ولازم عن أصل، أصل بنفسه ولازم عن أصل. طيب ما هو الأصل بنفسه؟ الأصل بنفسه هو قسمه إلى قسمين، أصل نقلي وأصل عقلي. الأصل النقلي يعني أنقول إلينا بالروايات سواء كان قرآنا أو سنة، فالقرآن قطعا متواتر والسنة من المتواتر ومنها الآحاد. فإذا الأصل النقلي هو القرآن والسنة، نكتب هذا، الأصل النقلي هو القرآن والسنة. والأصل العقلي هو الاستصحاب، هو الاستصحاب. طيب لو ذهبنا إلى لازم عن أصل، لازم عن أصل هو القياس سواء كان قياس طرد أو عكس أو استدلال. إذن اللازم عن أصل سنقسمه إلى، هو نوع واحد وهو القياس، مقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس طرد وقياس عكس وقياس استدلال. طيب لو صعدنا مرة أخرى إلى المتضمن للدليل، ما هو المتضمن للدليل؟ هو الإجماع وقول الصحابي، هو الإجماع وقول الصحابة. طيب نذهب إلى النقل، نذهب إلى النقل الذي هو مقابل العقلي. ما الذي تحته؟ تحته القرآن والسنة، تحت النقل هنا القرآن والسنة. القرآن والسنة هما مصدر التشريع، فإذا نظرت إلى القرآن والسنة فإنما تنظر إليهما من زاويتين: زاوية الثبوت أولا، الدلالة أو الدلالة ثانيا. طيب نبدأ بالثبوت أو الورود كما سماه الشيخ هنا، الورود أو الثبوت. فنبحث فيهما في الثبوت من زاويتين: إما زاوية التواتر أو الآحاد، يعني السنة إنما تثبت إلينا تواترا أو آحادا، أما القرآن فلا يكون إلا متواترا. إذن لو ذهبنا إلى مرة أخرى يا إخوة، الأصل بنفسه سندخل إلى الدليل النقلي هو القرآن والسنة، سننظر إليهما نظرتين إما من ناحية الثبوت وإما من ناحية الدلالة. إذا نظرنا أولا من ناحية الثبوت لأن هذا هو الأصل، فيكون ذلك من ناحيتين: إما الثبوت عن طريق التواتر وإما الثبوت عن طريق الآحاد. فإذا كان عن طريق التواتر فإما أن يكون تواترا لفظيا وإما أن يكون تواترا معنويا، وإن كان عن طريق الآحاد فسيكون أربعة أقسام كذلك. الآحاد هو يعني ينقسم إلى الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، هذا من ناحية الثبوت. إذا نظرت في الثبوت من ناحية التواتر والآحاد، والتواتر له زاويتان أو له صنفان: إما التواتر اللفظي أو المعنوي، والآحاد أربعة أصناف: إما الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض. هذه النظرة الأولى إلى القرآن والسنة من ناحية الثبوت. طيب إذا نظرت إليهما من ناحية الدلالة، فإنك إذا نظرت من حيث الدلالة وضوحا وخفاء فهي قسمان: إما دلالة واضحة وتشمل النص والظاهر، وسنعرف هذا كله إن شاء الله. من ناحية الدلالة يكون النص والظاهر، إذا كان واضح الدلالة، إذا كان واضح الدلالة فإنه يشمل صنفين أو قسمين: النص والظاهر. وإن كان خفي الدلالة فيشمل المجمل والمتشابه. هذا من ناحية الدلالة وضوحا وخفاء، إما واضح الدلالة وإما خفي الدلالة. فإن كان واضح الدلالة فيشمل قسمين، النص والظاهر، وإن كان خفي الدلالة فيشمل المجمل والمتشابه. إذن هذه من ناحية الخفاء والوضوح. طيب، من ناحية العدد الذي يدل عليه النص، فإن كان يعني دلالة النص على العدد هل هو عدد مقصور أو عدد مفتوح، هذا يقتضي أن نتكلم في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. فإذا نظرنا إلى الأدلة من القرآن والسنة من حيث اقتضاؤهما للحكم، إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة من حيث اقتضاؤهما للحكم، سنتكلم عن الأمر وعن النهي. والأمر له أقسام والنهي له أقسام، تمام يا إخواني؟ طيب، فإن تكلمنا عن الأدلة من ناحية بقاء حكمها أو عدم بقائه، فإننا سنتكلم في ثلاثة أقسام أيضا. فإن كان الحكم باقيا أبدا، حكم كله باقي، هذا يسمى المحكم. وإن كان مرفوعا كله يسمى المنسوخ. وإن كان مرفوعا بعضه، هذا التأويل. هذه الشجرة لا بد أن نفهمها جيدا قبل أن نشرع في الكتاب. إذا تصورنا هذه الشجرة، فإننا إن شاء الله سنتصور الكتاب، بل سنتصور علم أصول الفقه كله إن شاء الله. طيب، نبدأ بقى بكلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول: اعلم مرة أخرى، اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه. وعرفنا الدليل بنفسه بأنه الذي لا يستند إلى غيره في إثبات الحكم. قال: وهو يتنوع إلى نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. الأصل بنفسه سيقسم، اللازم عن أصل هو القياس، اللازم عن الأصل هو القياس. النوع الأول الأصل بنفسه، وقسمه إلى قسمين: أصل نقلي القرآن والسنة، وأصل عقلي وهو الاستصحاب. فالآن عندي كم دليل الآن؟ نعد سويا: قرآن وسنة لا، 1-2 في الأصل النقلي. الأصل العقلي الاستصحاب، هذا 3. لازم عن أصل هو القياس، كده 4. دليل بنفسه، ثم المتضمن للدليل وهو قسمان: الإجماع وقول الصحابة. إذن الآن عندي 6 أدلة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، قول الصحابة. هذه الأدلة التي سيتناولها المصنف رحمه الله تعالى. مرة ثانية يا إخوان: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، قول الصحابة. جعل هو قول الصحابة والإجماع تحت كلمة متضمن الدليل، وجعل القياس تحت لازم عن أصل، وجعل القرآن والسنة تحت أصل نقلي، وجعل الاستصحاب تحت أصل عقلي. أرجو أن يكون الكلام واضحا. طيب، قال أعلم. طيب، قبل أن ندخل في هذا، كلمة متضمن للدليل، يعني الإجماع لا يمكن أن يكون هكذا دون سبق دليل، يعني مستند الإجماع الدليل، فكأن الإجماع دل على دليل أو مجموعة من الأدلة متضمنة داخل هذا الإجماع وإن لم ينص على الدليل فيه. قول الصحابة، يعني لا يمكن للصحابة أن يقول قولا في دين الله عز وجل دون أن يكون له في ذلك مستند من أدلة، فكأن قوله روح دليل علمه لكن عبر به بعبارته هو، فكأن كلام الصحابي في شرع الله عز وجل هو في داخله دليل، لأنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا عن دليل. فكأنك إذا سألت الصحابي لماذا تقول كذا يقول لك لأني سمعت رسول الله يقول كذا، أو لأني فهمت من كتاب الله كذا أو كذا. لازم عن أصل اللي هو القياس، والقياس طبعا إيه يعني له تفصيلات بأنواع وأنواع وأدلة وغير ذلك. الأصل العقلي هو مسألة الاستصحاب، والاستصحاب يعني بقاء ما كان على ما كان، بقاء الشيء على أصله واستصحاب ذلك حتى يأتي دليل آخر يغير هذا الأصل. فإذا قلنا مثلا الأصل في المسلم العدالة، نحن نستصحب عدالة الإنسان، هذا هو الاستصحاب. الأصل في الماء الطهارة، الأصل في المباحات الأشياء الحل، الأصل في الفروج الحرمة، الأصل في الأموال الحرمة، الأصل يعني كل ما يقال فيه كلمة الأصل كذا هو ده إيه؟ نستصحب هذا الأصل ما لم يأتي بما يغيره إلى حكم آخر. طيب، نبدأ الآن في ضوابط العمل بالنص. يعني إذا سألك سائل ما هي ضوابط العمل بالنص ليستدل به على وجه صحيح عند نصوص، هل كل إنسان ينظر في النص؟ وهل كل نظرة فيه صحيحة؟ لا، هناك خطوات للنظر في الدين، هناك منهجية، هناك ضوابط للتعامل مع النصوص الشرعية. قال أعلم أن الأصل النقلية اللي هو إيه؟ القرآن والسنة، يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، هذا هو الشرط الأول. طبعا القرآن لا كلام في هذا، لأن القرآن كله قطعي متواتر ثابت لا ينظر فيه من هذه الزاوية، يعني إيه، نحن لا نحقق في أصل القرآن، خلاص انتهى، لأن هذا خلاص قطع به وأصبح مجمعا عليه متواترا، يعني لا شك في هذا المطلق. لكن هذا الأصل وهذا الشرط الأول يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن الحديث أدخل فيه ما ليس منه، فلا بد أولا أن نبحث في صحة الحديث، لأن إذا كان صحيحا ثلاثة الباقية أصلا، إذا كان حديث ضعيف أنت في غنى أن تبحث دلالته أو ضبطه بأدلة أخرى أو غيره. كان صحيحا نبدأ في الخطوات أو الثلاث التالية، فإن لم يكن صحيحا فلا داعي لما بعده. أول شيء أن يكون صحيح السند، وصحة السند إنما ينظر فيها في علم الحديث، ويشترط في صحة السند أن يكون الرواة عدولا ضابطين، وأن يكون السند متصلا، يعني ثلاثة شروط بها يتحقق أو تتحقق صحة الحديث: عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال سندهم، حينئذ يقال إن هذا حديث صحيح أو حسن. إذا تحققنا من هذا الشرط وهو الصحة، حينئذ ننتقل إلى الشرط الثاني متضح الدلالة على الحكم المطلوب. وكلمة متضح الدلالة، وضوح الدلالة إنما يعني أمرين كما ذكرنا، النص والظاهر. النص شيء قطعي الواضح الذي لا يحتمل رأيا آخر، إنما هو رأي واحد، قل هو الله أحد مثلا، واجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة. هذه المحكمات القطعيات. ظاهر الذي فيه وجه راجح ووجه مرجوح، فالوجه الراجح فيه يكون هو الظاهر. طيب، إذن متضح الدلالة يعني خلاف المجمل، لأن المجمل ليس متضح الدلالة، والمتشابه ليس متضح الدلالة. فالنص إذا ثبتت صحته الحمد لله. ننظر في مسألة أخرى وهي إيه دلالته. فيشترط أن يكون واضح الدلالة، وإذا كنا واضح الدلالة إنما نقصد إما النص القطعي وإما ما دونه لكنه أيضا راجح الدلالة ويسمى الظاهر. وبالتالي نخرج من هنا المجمل ونخرج المتشابه. طيب، إذا كان متضح الدلالة هذا أيضا لا يكفي، ممكن يكون حديث صحيح ودلالته واضحة جدا، لكننا نفاجأ بأنه من إذن بعد أن يكون الحديث صحيح ونتيقن من صحته بالشروط الثلاثة المذكورة، وهي عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، حينئذ الحمد لله توفر الشرط الأول. ننتقل إلى الشرط الثاني وهو كونه متضح الدلالة، وقلنا إن متضح الدلالة يعني أن يكون نصا أو ظاهرا، فنخرج المجمل والمتشابه. ثم أن يكون مستمر الإحكام، تضبطوا هذه الكلمة الإحكام، فالشيء المحكم يعني ليس منسوخا، ليس منسوخا. فإذا ربما يكون حديث صحيح وواضح الدلالة لكنه منسوخ، كما في الأحاديث المنسوخة المعروفة. ثم إذا كان محكما، نظرنا في الشرط الأخير، هل هناك دليل آخر يعارضه فيمنع العمل به بأن يكون أرجح منه؟ ممكن يكون هناك دليل أرجح من النص الصحيح اللي معايا ده المتضح الدلالة المحكم، لكن هناك نص آخر أعلى منه رتبة وأوضح منه دلالة وهو يعارضه في حكمه، فحينئذ أترك هذا وألجأ إلى وأعمل بالدليل الراجح. فإن تساويا فهنا يأتي مسألة، هي مسألة التعارض والترجيح، ولها أيضا باب إن شاء الله في هذا الكتاب. قال: فهذه 4 شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا، ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. إذن يا إخواني هذه هي يعني المقدمة، وهي مقدمة دسمة جدا ولا بد أن نتصورها جيدا، لأننا سندخل للكتاب بناء على هذه الخريطة التي ذكرناها الآن. فسيبحث في الباب الأول رحمه الله تعالى السند. طيب، يأتي السؤال: لماذا البحث في السند؟ لتحقيق الشرط الأول. واشترط هنا أن يكون هناك 4 شروط، تمام، في الأصل النقلي. قال: أن يكون صحيح السندي. سيبحث في الباب الأول في الإسناد. وبالمناسبة أيضا هو بهذا خالف أكثر من صنف في الأصول، حيث بدأ بالإسناد أولا، وهذا ليس أمرا معهودا عند الأصوليين، فإنهم يبدأون دائما بالدلالات ويجعلون مسألة الإسناد هذه مندرجة في يعني في داخل الأبواب. لكن الإمام رحمه الله يعني هنا سلك مسلكا جيدا، وهذا شيء منطقي جدا أن يبدأ بالسند أولا حتى يعني نطمئن أن النص صحيح، حيث لا نتعب أنفسنا فيه إن لم يكن صحيحا. فيعني كونه صحيحا يؤهلنا بعد ذلك أن نشرع في فهم دلالاته، وهل له معارض أم لا، هل هو منسوخ أم لا، نبحث في الدلالات وغير ذلك. لكن كيف نبحث في شيء أصلا غير صحيح؟ فترتيب الشيخ هنا في غاية التوفيق، أنه بدأ بالبحث في الإسناد وذكر أن فيه أمرين، أن فيه أمران، أولا التواتر ثم الآحاد. يعني البحث يا إخواننا في مسألة الدلالات والأسانيد هذا كل أمر لاحق لعهد التابعين، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يبحثوا في الدلالات إلا نادرا جدا، إنما بحث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، في بعض الآيات. أما القرآن فكان عربيا واضحا بالنسبة لهم أصحاب اللغة، وهم يعني لم يحتاجوا إلى معرفة اللغة ولا دلالاتها لأنهم أصلا على السليقة يتكلمون. وكذلك أيضا التابعون، فإنهم كانوا قريب عهد التقوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عربا لم تدخلهم العجنة ولم تختلط الثقافات أو غير ذلك. لكن لما جاء عصر أتباع التابعين يحتاجوا إلى الأمرين معا، أمر الدلالة وأمر الإسناد، لأن طبعا اختلط الناس الغير العرب بالعرب ودخلت حضارات وبدأت الكتابة والترجمة، وبالتالي بحثوا حتى يعني قالوا بقى لما يعني كثرت بقى لما ظهرت البدع، بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج، وأخذ هناك يعني أناس يعني يضيفون أشياء، قالوا لا خلاص سموا لنا رجالكم. الذي ينقل الرواية لا يقول قال لا، لابد أن يأتي بالإسناد حتى نقف على القائلين بهذا الكلام، سموا لنا رجالكم، وقالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء إيه ما شاء، وقالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون إيه. إذن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كذلك لم يبحثوا في مسألة الدلالة ولم يبحثوا في مسألة الأسانيد، لأن الصحابة كلهم عدول، حتى إن المسلمين لا يسألون عن اسم صحابي ولو كان مجهولا، لأن الصحابة كلهم معدلون إيه بتعديل الله عز وجل لهم، لأن ربنا عز وجل قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الله رضي عن الصحابة، فإذن هم ليسوا فاسقين، لأنهم كما يقولون المحل القابل للصفة لا يمكن أن يقبل ضدها. فإذا كان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين والله قد أثبت رضاه عن الصحابة، فالصحابة كلهم إيه عدول. والتابعون أيضا هم من خير القرون الذين لحقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جاء بعدهم كان العلماء يدققون في الأسانيد وبدأوا أيضا يبحثون في الدلالات، ولذلك جاء يعني بحثهم أنتج علوما. فإذا بحثوا مثلا في ناحية السند والورود مضطرين بقى يبحثوا في علم الإسناد، في علم التاريخ، في الجرح والتعديل، في وضع علوم الحديث، ده ليضبطوا مسألة الورود إلينا. فإذا بحثوا في الأدلة أصلوا لعلم أصول الفقه، وكان من أوائل من كتب ذلك والإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته المشهورة، فبدأت الأمور تتشعب والعلوم تنشأ من هذا التاريخ. لكن كان جلها أو كلها موجودا في نفوس الصحابة والتابعين، ثم كشف عنها العلماء بعد ذلك بالبحث كما قلنا في الأسانيد والبحث في الدلالات. ده يا جماعة مقدمة اليوم، وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ من الدرس الأول وهو أو الباب الأول عفوا في السند، نتناول بإذن الله عز وجل مسألة التواتر وتطبيقاتها، ومسألة الآحاد أيضا وتطبيقاتها بإذن الله عز وجل. واليوم فقط مقدمة، ونترك لكم بالأسئلة إن شاء الله والمناقشات في هذه الفترة اللاحقة إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خير دكتور، وبارك فيكم ورفع قدركم.
شكرا بارك الله.
من عنده سؤال أو مداخلة أو مناقشة أو شيء تفضل.
طيب أسأل دكتور. نعم. الإجماع أحيانا لا نجد دليل الإجماع، ويكون المستند عند العلماء أنه الإجماع ذات، لا نعرف الدليل في القرآن أو الدليل في السنة، فيشغب البعض على هذا ويقول كيف وقد حفظ الله القرآن والسنة من الضياع وسماهما وحيا، وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف ضاع دليل الإجماع؟
طيب جيد. طيب في أسئلة أخرى من إخوانا؟
يعني الإجماع، يعني مثلا نأخذ يعني في إجماع عند الصحابة
ماما،
يعني
مثلا
في حرب الردة لأبو بكر الصديق، منهم من قال يعني كان الكلام عند أبي بكر الصديق فقط، فمنهم سكت على يعني كلامه على حكمه، ومنهم من وافقه، فقالوا ذلك إجماع سكوت يعني. فهل توقفنا في هذه النقطة يعني لما
الأخوة طبعا أخونا الشيخ أحمد والأخ الكريم الآخر سألوا في مسألة الإجماع. لو نظرنا يا إخوانا إلى الإجماع، هو له مفهومان. مفهوم المتقدمين كالإمام الشافعي رضي الله عنه، وال يعني حتى ما ذكره ابن المنذر مثلا، ومن كتبوا في الإجماعات كابن حزم وتعقيبات الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله عليهم جميعا، سنجد أن هناك اختلافا في مفهوم الإجماع بين المتقدمين والمتأخرين، بل ومتأخر المتأخرين كمان. وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تاريخ المصطلح الأصولي أو المصطلح الحديثي، أن هذه المصطلحات تختلف ربما من طبقة إلى طبقة، أو تختلف بين المتقدمين والمتأخرين. خذ مثلا كلمة النسخ، مفهومها عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم يختلف إلى حد كبير عن المفهوم الأصولي لكلمة النسخ عند المتأخرين. فالنسخ عند المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن والاهم من الأوائل المتقدمين، كانوا يسمون مثلا رفع الحكم بالكلية يسمونه نسخا، وتقييد المطلق يسمونه نسخا، وتخصيص العام يسمونه نسخا. فكان النسخ له مفهوم واسع. ولما جاء المتأخرون من الأصوليين بعد ذلك جعلوا النسخ مفهوما واحدا فقط، قصروه على رفع الحكم فقط، وبالتالي الذي لا يفرق في المفهوم في المصطلح بين وضعيته عند المتقدمين ومعناه عند المتأخرين ربما تختلط عليه الأمور. هذا معنى. المعنى الآخر التفريق أيضا في المصطلح بين علم وآخر، يعني قد يكون نفس اللفظ يستعمل في كل علم على معنى. فكلمة مثلا الوضع هذا أصلا في علم في اللغة العربية اسمه علم الوضع، مستقل تماما عن علم المصطلح، لكننا نجد كلمة وضع في مصطلح الحديث بمعنى التقول والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن كلمة وضع عند الأطباء معناها أن المرأة تضع حملها يعني. فاللفظ إيه؟ كلمة اللين. اللين في علم الأخلاق شيء محمود، بينما إذا قلنا فلان لين الحديث هذا أدنى درجات التضعيف عند المحدثين في الراوي. المقصود من كلامي يا إخواننا ضرورة التفريق بين المصطلحات واستعمالاتها وتاريخها ومعانيها بين المتقدمين والمتأخرين. طيب ندخل بقى في موضوعنا. الشافعي رضي الله عنه، وأنا حتى إمام الرسالة الآن ممكن أفتحها لكم، كتاب رسالة هو له كلمة مشهورة في الإجماع، وصلت إليه أو لم أصل، لكن على أي حال ربما أكون أحفظها يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. ربما نصل إليه الآن. على أي حال هو يعني الكلمة في كتاب الرسالة أنا ربما يكون يعني لم أهتدي إليه في كتاب الله، لكن أنا ربما أحفظها، وهي يعني الشافعي يقول في معنى كلامه في الرسالة، يقول: ولا أقول إجماعا إلا لمن تلقى، إلا لمن لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وهو يقول به. يعني بيقول إن الإجماع ده الأمور الواضحات اللي احنا بنسميها المعلوم من الدين بالضرورة، التي يعلمها العام والخاص، كما يسميها الشافعي من العامة، يسميها علم العامة في الرسالة.
نعم.
فكأن كلمة الإجماع عند الشافعي وهو مؤسس علم الأصول لا يقصد بها الإجماع عند المتأخرين من الأصوليين، فعنده رحمه الله ورضي عنه أن الإجماع المعلومات العامة التي يعلمها الخاص والعام من المسلمين: الصلاة، حرمة الزنا، حرمة الخمر، وجوب شهر رمضان، وجوب الحج، الأمور الإيه التي نحن نسميها المعلوم من الدين بالضرورة. جاء المتأخرون وأعطوا للإجماع معنى آخر، وهذا هو سر التشغيب عليه، جعلوا الإجماع يعني اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد إيه؟ بعد عصر النبوة. طيب،
قالوا
يعني مسألة بقى التشغيب عليهم جاء من أين؟ قالوا: والله يا جماعة أنتم قلتم اتفاق المجتهدين، طيب هل أحصيتم المجتهدين في الأرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمة منتشرة في المشارق والمغارب، وفي علماء مشهورون وعلماء أخفياء، هذه أول مشكلة، أنتم لم تجمعوا كل المجتهدين، لم تحصوهم إحصاء، وبالتالي ربما كان هناك من المجتهدين من لم يبدي رأيه في هذه المسألة، وربما يكون مخالفا فيها. رقم اثنين، لو أنكم أحصيتم المجتهدين، طيب هل الاجتهاد يقاس؟ هل هناك ترمومتر مثلا كده يمكن أن يقيس درجة الاجتهاد؟ وبالتالي قالوا هذا كلام يعني كلام نظري ليس ممكنا. حاول بعض المتأخرين أن يضع شروطا وضوابط لإمكانية تحقق الإجماع في العصر الحديث، كالشيخ خلاف وغيره، لكن أيضا لم تسعفه الحظوظ يعني في إبراز هذا المعنى. على أي حال، لو نظرنا إلى التحقيق في هذه المسألة يا إخواننا، فالإجماع ليس معناه الاتفاق التام. يعني لو أردتم التحقيق في المسألة، فكلمة الإجماع ليس معناها الاتفاق الكلي التام بين كل الأمة وفقهائها وعلمائها ومجتهديها، لا، يكفي أن تكون الكثرة الغالبة، يكفي أن تكون أكثر الناس، وهذا هو ما نحى إليه ابن المنذر في كتابه الإجماع، فيقول مثلا: وأجمعوا على كذا كذا إلا الحسن البصري، أجمعوا على كذا كذا إلا فلان، وأجمعوا على كذا كذا إلا فلان، وهكذا. وبالتالي هذا هو المسلك الذي يقصده ابن حزم، وأيضا حتى كلام الإمام ابن المنذر، وربما وافقه في ذلك إيه، أو يعني وافق مذهبه أو رأيه رأي إيه الإمام ابن حزم رحمه الله. وبالتالي مسألة الإجماع يعني هناك إجماع بالفعل، لكن الأقرب إلى معنى الإجماع ما قاله الشافعي: ما أجمعت عليه الأمة من مشارقها ومغاربها، كبيرها وصغيرها، عالمها وجاهلها، وهو ما لا تلقى أحدا من المسلمين إلا ويقول به. فعلا هذا محل إجماع، ومثل هذا الإجماع يا جماعة لا يمكن أن يقوم إلا على نص، لا يمكن أن يقوم إلا إيه على نص. أما ما هو إجماع بالمعنى الأصولي عند المتأخرين ففيه كلام كثير جدا، ما بين من يقول به وبين من ينكره وبين من يتصوره وبين من لا يتصوره إلى آخره. وبالتالي مسألة بقى إيه اللي أخونا أحمد سأل فيها الآن، إن هناك مسألة في إجماع لكن بحثنا عن مستندها فالمستند مش موجود فضاع النص، هذا كلام طبعا كلام غريب جدا، يعني كلام يعني موجود طبعا، أنا هذا كلام طبعا مقروء في الكتب، لكن هذا كلام لا يستقيم عقلا، لا يستقيم عقلا أن يكون هناك إجماع مستنده ضائع، هذا أصلا يتنافى مع نص القرآن الكريم ويتنافى مع روح الإسلام، والله تعالى أعلم. أخونا الكريم اللي سأل في مسألة الردة والإجماع السكوتي هو جوابي هو إن شاء الله جواب عن هذا الكلام أيضا. يعني نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام بحرب الردة، الصحابة الكرام منهم من وافق وأيد ومنهم من سكت، وليس معنى سكوتهم الرب، تمام، لأنهم كانوا أشجع الناس، لا يمكن أن يسكت عن باطل، لكنه ربما يكون في نظره مرجوح فيسكت عن المرجوح. يعني سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه في زمن عثمان، لما عثمان يعني أتم الصلاة، سيدنا عثمان أتم الصلاة في منى، وكان ابن مسعود يرى أن الرسول لم يفعل ذلك، فأتم ابن مسعود معه مع أنه يرى أن ذلك على، فقال له يا ابن مسعود لماذا يقصر الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخلاف شر كله، شر كله. نعم،
لم تسمح أن تعيد يعني وعادك لا تسمح
من أي موضع؟
يعني أنت بدأت تجيب على سؤاله وهي انقطعت، يعني على سؤاله وهي انقطعت، سؤاله وهي انقطعت.
طيب حاضر يا أخي الكريم، حاضر،
أعتذر منك
يا أخي الكريم. حاضر حاضر، لا ما في إشكال إن شاء الله، هذا حقك. يعني بالنسبة يا إخواننا لمسألة حرب الردة، نحن قلنا الآن إن أبا بكر شرح الله صدره لمحاربة هؤلاء الناس المرتدين، سواء كانوا ارتدوا المرتدون عن الإسلام أو مانع الزكاة أو المتنبئون، لأنهم كانوا أصناقا. في ناس ارتدوا، ارتدوا بمعنى تركوا الإسلام وخرجوا، وفي ناس آخرون ارتدوا عفوا منعوا الزكاة، وفي صنف ثالث كانوا المتنبئون الذين يعني ادعوا النبوة. جيد، حارب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وحارب المرتدين، جميل، الصحابة وافقوا على رأيه، قالوا هذا إجماع. سنسأل سؤال، هل كل الصحابة صرحوا بموافقة أبو بكر؟ قطعا لا. إذن وافقوه سكوتيا، فسمى الأصوليون هذا إجماعا سكوتيا. طيب ما حجة الإجماع السكوتي؟ أصلا هو نفسه في خلاف، الشافعي رضي الله عنه لا يراه شيئا، لأنه كان يقول لا ينسب إلى ساكت قول، فأولئك الذين سكتوا يعني ربما يكون سكوتهم يعني إما منعا للفتنة، وإما رضا، وإما توقفا، يعني لا يمكن أن نفسر سكوتهم قبولا مطلقا. واضح يا إخواننا؟ لأن إيه يعني هذا في مقام الإجمال. طيب قلنا مثلا إن نجدات بمثال الآن ابن مسعود كما قلنا في الحج مع عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في ميناء، قال فعثمان لأن الخليفة مع ابن مسعود فقيه كان أن ذلك على خلاف السنة، وأن السنة هي قصر الصلوات الظهر والعصر. قال ابن مسعود لماذا أتممت الصلاة خلف عثمان وأنت تعلم أن ذلك لم يفعله رسول الله؟ قال الخلاف شر كله. يعني لو أنني يعني اعتزلت جماعة الناس وصليت ركعتين بحجة إعلاء السنة، فإن ذلك قد يحدث شقا وفرقة بين المسلمين، فلأن أتبع لأن أتبع عثمان بن عفان في المرجوح خير من أن أفارقه على الراجح. سكوت ابن مسعود هنا إيه؟ هل تم إجماعا سكوتيا؟ لا، هو أصلا هو نفسه صرح بالمخالفة. فالمسألة هنا يا إخواننا يعني إيه، مسألة الإجماع السكوت فيها كلام، كلام كثير جدا، ولذلك أنا دائما يعني ما أستريح إليه وكلام الشافعي رضي الله عنه لا ينسب إلى ساكت قول، وأن الإجماع هو ما لم تلقى أحدا من المسلمين إلا وهو يقول به. وإذا نظرنا إلى من بعدهم كابن المنذر وغيره فإنهم يرون أن الإجماع بمعنى أكثر الأمة، إذا خالف إنسان أو اثنين أو ثلاثة لا عبرة بخلافهم، وإن كان حتى خلافهم معتبرا لكنه لا يخلق الإجماع، والله تعالى أعلم.
خير، هل لأحد سؤال إخواني؟
سألت دكتور أخونا قال لك هل هو حجة؟
نقول في خلاف اصلا، منهم من يراه حجه ومنهم من لا يراه حجه، خلاف جاري في المساله، يا إخوان نعم. المسائل المختلف فيها بين العلماء يصح أن نجتهد في جعلها متفقا عليها. يعني بعض الناس يعني يريد أن يجعل الثابت متغيرا والمتغير ثابتا، ويريد أن يجعل المختلف فيه متفقا عليه والمتفق فيه مختلفا فيه. هذا يا إخواننا خطأ جدا. يعني أراد الله عز وجل أن توجد المسائل هكذا، بعضها مختلفا فيها وبعضها متفقا عليها، تمام؟ فسيبقى المختلف فيه مختلفا فيه إلى يوم القيامة، وسيبقى المتفق عليه متفقا عليه إلى يوم القيامة. لا تغيروا سنن الله عز وجل. لو أراد الله عز وجل أن يجعل الأحكام قاطعة بينة في كل المسائل لفعل. لو أراد الله عز وجل أن يجعل مسائل الإسلام كلها متفقا عليها في غاية الوضوح لفعل سبحانه، وهو قادر على كل شيء. كما جعله هناك يعني من المسائل ما هو محكم لا يحتمل خلافا، هو ذاته سبحانه هو الذي جعل هناك مسائل أخرى أيضا فيها الخلاف. ولذلك هذا من أسرار الإسلام وسعة الإسلام، ويبقى علينا أن يعني ندقق وأن يعني نبحث عن ترجيحات فقط، وليس عن إلزام الناس لجعل المتفق المختلف فيه متفقا عليه. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أخي.
شيخنا هناك من قال أن الإجماع السكوتي يعني يعد حجة، لكن نعم. على هذا القول ما هو مستنده؟ يعني على قول من قال أنه حجة وليس إجماع، على ماذا استنده؟
جيد، إذا قلنا إنه إجماع فسيكون حجة عند الجميع، تمام؟
نعم.
وإذا قلنا إنه ليس إجماعا ولا نقول إلا بالإجماع الصريح، فسيكون عندنا فريقان. فريق يقول أنا آخذ بالإجماعين، الإجماع السكوتي والصريح، وبالتالي عنده الإجماع السكوتي حجة والإجماع الصريح حجة. يعني في فرق بين كلمة حجة وكلمة إجماع. حجة أوسع من الإجماع، بمعنى إن مثلا الاستحسان حجة، لكن عند من يقول به، لكنه ليس حجة عند المخالفين له. القياس حجة عند الجمهور، لكنه ليس حجة عند ابن حزم. يعني إذا قلت حجة يا أخي الكريم فهو حجة عند من يقول به، لكنه ليس حجة عند من لا يقول به. فهم قالوا سكوت الصحابة نعتبره إجماعا سكوتيا، لأن هم لا يسكتون عن باطل، وعندهم من الشجاعة ما يؤهلهم أن يجهروا بالحق إذا رأوا أن أحدا وقع في الخطأ، ولا يمكن أن يفسر سكوتهم بالجهل. ده اعتبرهم كده. قالوا إذا كان الأمر كذلك فإن سكوتهم حجة، هذا عند من يقول بالإجماع السكوت. لكن الشافعي قال لا يمكن أن نقول هذا، أنا لا أقول هذا الكلام، أنا أقول إنه لا ينسب إلى ساكت قول، وربما يكون سكوتهم توقفا أو عدم علم أو يعني رفضا أو خوفا من الوقوع فتنة بالمخالفة، وبالتالي ستظل المسألة مختلفا فيها. عند من يعتبرها حجة، عند من يعتبره إجماعا سيعتبره حجة، من لا يعتبره إجماعا لا يعتبره حجة، هكذا.
جزاكم الله خيرا.
واضح أخي؟
اتضح الأمر ولا غير متضح؟
واضح. لكن في نفسي في شيء، لعلي لو شيخنا يعني هل أجد بعض المراجع التي أستطيع أن أحرر فيها يعني المسألة.
لا، هو سؤال الآن، أنت تريد أنا أن تستفصل في الأدلة والتفاصيل أم الأمر ليس واضحا بالنسبة لك؟
لا الأمر واضح شيخنا، لكن أريد أن أطلع أكثر على أقوال المذاهب.
طيب إن شئت كلاما واضحا في كتاب سهل واضح العبارة، بعيد عن تعقيدات الكتب القديمة، في كتاب اسمه الوجيز في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان. هذا سهل جدا وواضح العبارة، وفي تقسيمات وأدلة كل فريق ومأخذ كل فريق، ثم الترجيح في المسألة.
نعم شيخنا بارك الله فيكم.
الله يحفظك وبارك فيك.
شيخنا وصلت إلى الدكتور، نعم وصلت نعم. إلى كلام الشافعي في 534 من طبعة من طبعة الشيخ شاكر. المسألة 1559.
أيوة تمام.
1559.
طيب اقرأ لي كده.
حاضر. قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربعة وكتحريم الخمر وما أشبه هذا، وقد أجده يقول المجمع عليه، وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه. قال
هذا فقط. إذن هذه العبارة في المسألة، جزاك الله خير شرحنا،
جزاك الله خير.
المسألة 1559 طبعا بعيد عهد بالرسالة من قرأتها من 10 سنين يعني.
ما شاء الله. نعم.
يعني هو يقول لست أقول ولا أحد من أهل العلم، كأنه يجزم أن أهل العلم السابقين كان لهم مفهوم معين للإجماع، وهو لما لا تلقى عالما إلا أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله. وهذا في موضع آخر من الرسالة يسميه علم العامة، يسميه علم العامة كان الذي يعلمه الأمة كلها تعلمه. هذا هو الإجماع عند الشافعي رضي الله عنه. ولذلك أنا نبهت في أول الكلام أن نفرق بين المفهوم عند المتقدمين والمفهوم عند المتأخرين. بارك الله فيكم،
صلى
الله على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى.
ان شاء الله رب العالمين ننتظركم ان شاء الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.